نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي نتذاكر فيها ما يتعلق بكتاب مختصر فوقير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب التيمم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم هو بدل طهارة الماء، وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. هذه السنة والأحوط ضربتان، ولا يصح قبل دخول الوقت، ولا يشرع إلا بعد عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
ولا يشرع
إلا بعد عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
لا.
وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة في حدث أصغر، وتعيين النية لما يتيمم له، وواجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا. ومبطلاته خمسة، وهي: الأول ما أبطل الوضوء، والثاني وجود الماء.
مكتوب عندك الأول والثاني والأرقام هنا؟ لا تقولها كذي، سردها.
وهي ما أبطل الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، وخروج الوقت وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذا الباب عن القسم الثاني من أقسام الطهارة، وهي الطهارة بالتراب. القسم الأول الطهارة بالماء في الوضوء والغسل، والقسم الثاني الطهارة بالتراب وهي التيمم. والتيمم لغة القصد، تيمم فلان البلد الفلان، يعني قصد البلد الفلان. والتيمم في الاصطلاح هو قصد الصعيد بنية رفع الحدث عند عدم الماء. عند عدم الماء، والتيمم رخصة من رخص الشريعة لمن لم يجد الماء أو عسر عليه استخدام هذا الماء، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: هو بدل طهارة الماء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة في التيمم، هل هو بدل عن طهارة الماء أو هو طهارة مؤقتة مستقلة. قولان للفقهاء، ذهب بعضهم رحمهم الله إلى أن التيمم بدل، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله. ولذلك يوجبون على الإنسان أن يتيمم لكل وقت صلاة، لكل وقت صلاة، ويرون أن التيمم ينتقض بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وأما القول الثاني فهو أن التيمم طهارة مستقلة مؤقتة بعدم وجود الماء، مؤقتة بهذا الشيء، أو عند زوال العذر في ترك الماء. وعلى هذا إذا تيمم الإنسان واستمر في فقده للماء حتى وقت الصلاة الأخرى فإنه لا يلزمه أن يتيمم مرة أخرى، وهذا القول هو الأقرب وهو الصواب، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال رحمه الله: وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له ثم يسمي. النية شرط لصحة التيمم عند جمهور العلماء، حتى الحنفية الذين يرون أن الطهارة، أن الوضوء لا يشترط له النية، يرون أن التيمم لا بد له من نية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية حددها المؤلف رحمه الله بقوله: أن ينوي استباحة ما تيمم له. فإن كان تيمم للصلاة ينوي استباحة الصلاة، وإن كان تيمم لتلاوة القرآن ينوي استباحة تلاوة القرآن في هذه الحال، وإن كان تيمم للطواف ينوي الطواف. هذه النية التي بينها المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. قال: ثم بعد ذلك، قال: ثم يسمي، يعني أن يقول بسم الله. والتسمية سيأتي تفصيلها، يعني تفصيل حكمها في التيمم، لأن المذهب أنها واجبة لكنها تسقط سهوا وجهلا. ثم يضرب التراب بيديه. هل لا بد أن يتيمم بضرب التراب، أم أنه يصح لو ضرب غير التراب مثل الرمل أو الحجارة أو غيرها وحتى الجدار؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لا بد التراب. أنتم تعرفون الفرق بين التراب والرمل ولا لا؟
نعم.
تعرفون؟ ها؟ من يعرف النفوذ؟
الرمل.
شفت الرمل هذا؟ هذا هو.
هذا
الرمل. نعم، هذا هو الرمل. أما التراب فهو التراب المعروف. نعم. الإمام أحمد رحمه الله والشافعي يرون أنه لا بد أن يكون الضرب في التيمم على التراب، واستدلوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إذن لا بد من التراب. دل هذا الحديث على وجوب الاقتصار على التربة، وأنه لا يجوز أن يمسح الإنسان على غيرها. ففي المذهب أنه لا يجوز الضرب في التيمم على الرمل لأنه ليس بتراب، ولا يجوز الضرب كذلك على الحصى لأنه ليس بتراب. وطائفة من العلماء ذهبوا إلى أنه يصح الضرب على كل ما كان من جنس الأرض، سواء كان حجارة أو رملا أو نحوها، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. ولذلك اللي يسافر إلى الدول التي ينتشر فيها المذهب المالكي يجد أنهم يضعون أحياناً في المساجد شيء من الحجارة، هذه يضربون عليها ويتيممون على هذه الحجارة، واضح؟ ولعل هذا القول هو الأقرب، وهو أن التيمم يصح بالضرب على كل ما كان من جنس الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار وتيمم كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك كان في طريقه رمال، ومع ذلك لم يؤثر عنه أنه نهى الصحابة عن التيمم بضرب الرمال. قال رحمه الله: يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، هذا الذي يستحبه الفقهاء أن تكون الأصابع مفرجة. قال: بعد نزع خاتم، هكذا العبارة؟
أي
نعم، بعد نزع خاتم، نعم، يستحبون نزع الخاتم رحمهم الله حتى يصل التراب إلى الموضع الذي تحت الخاتم، لكن الصواب أن هذا ليس بمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، في الطهارة، في الوضوء، في التيمم، ولم يعهد عنه أنه عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم. ثم قال: ويضرب يديه بالتراب. ثم قال: ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، هذه السنة والأحوط ضربتان، يعني يضرب ضربة واحدة، تكفيه ضربة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يقول هكذا، وضرب ضربة واحدة ومسح بوجهه ويديه. لكن المذهب لما قال هنا رحمه الله: والضربتان أحوط، هكذا؟
لا،
أحوط هنا حتى يخرج الإنسان من الخلاف، حتى يخرج الإنسان من الخلاف، لأن من الفقهاء من يرى أنه لا بد من ضربتين، واحدة لليدين وواحدة للوجه، ويبتدأ الإنسان بمسح وجهه قبل أن يمسح كفيه، يبدأ أولا بمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح الكفين، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الوجه على اليدين، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه يكفي المسح على الكفين فقط، ولا يلزم أن الإنسان يرفع المسح حتى يصل إلى المرفقين كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. الصحيح أنه يكفي مسح الكفين كما قال المؤلف رحمه الله: ويمسح، شنو العبارة عندكم؟ إلى كوعيه، معروف الكوعين، ها؟ نعم، ليس كما يظن الناس أن هذا الكوع، لا، الكوع هنا، بارك الله، نعم. وجاء في روايات أنه يمسح إلى المرفقين، لكن هذه الروايات لا تصح، والفقهاء رحمهم الله يقيسون هذه المسألة على الوضوء، أن كما الإنسان كما أنه يغسل يديه إلى المرفقين فإنه يمسح إلى المرفقين، لكن هذا القياس مصادم للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليد تطلق ويراد بها الكف فقط في نصوص كثيرة، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع لا يكون من المرفق وإنما من الرسغ. نعم. قال: ولا يصح قبل دخول الوقت، لا بد الإنسان أن ينتظر دخول وقت الصلاة، لأن التيمم عند الفقهاء مبيح بدل عن الوضوء وليس برافع للحدثات، ولكن الصحيح أنه يعني يكون، يعني قلنا أن التيمم رافع يكون لا يشترط أن ينتظر دخول الوقت كما تقدم قبل قليل. قال: ولا يشرع إلا بعد عدم الماء. عندكم عدم وجود الماء، إيه صحيح، عدم الماء أو تعذر استعماله، أو تعذر استعماله، هاتان حالتان لمشروعية التيمم. الأولى عند عدم الماء، فإذا عدم الإنسان الماء جاز له أن يتيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل ذلك ما لو أنه لم يتمكن من شراء الماء، لأن عدم الماء ينقسم إلى قسمين، إلى عدم حسي وعدم معنوي. عدم حسي أنه لا يوجد عنده ماء، لا يجد الماء. وأما المعنوي فهو أن يجد الماء لكن يكون سعره باهظا مبالغا فيه، ففي هذه الحال لا يلزمه أن يشتري الماء ليتوضأ. واضح يا أخوان؟ نعم. ومنها كذلك سم، يعني إذا كان سعره مبالغ فيه لا يلزمه أن يشتري الماء حتى، نعم، ولا يلزمه يعني أن يبحث كثيرا عن الماء. لو بحث في المحيط الذي حوله ولم يجد الماء فإنه يكفيه، وليس كما يقوله بعض الفقهاء أنه يبحث مسافة قصر عن الماء، هذا الكلام ليس عليه دليل. ومن صور عدم الماء أن يوجد عند الإنسان أنواع من المياه، يعني يوجد عنده مثلا حوضين ماء، حوض نجس وحوض طاهر، لكنه التبس عليه الطاهر بالنجس، الحين ما يدري وين الطاهر وين النجس. في هذه الحال يدع الاثنين ويتيمم، واضح، حتى يعني يترك الشك إلى اليقين. كذلك عند تعذر استعمال الماء، هذه الحالة الثانية، من كان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء لحساسية أو لغيرها جاز له أن يتيمم. كذلك ما لو كان في مكان تشتد فيه البرودة والماء بارد ولا يجد ما يسخن به الماء جاز له في هذه الحال أن يتيمم، إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى ضرر به على غلبة الظن. ثم قال رحمه الله: وفروضه، يعني وفروض التيمم، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، واضح؟ قال مسح الوجه رحمه الله ومسح اليدين ويديه إلى كوعيه، وترتيب وموالاة في حدث أصغر، وتعيين النية لما يتيمم له أو يتيمم له، هذه فروض الوضوء. أما مسح الوجه واليدين هذه تقدمت معنا، وأما الترتيب فإنه لا بد من أن يكون مسح الوجه أولا ثم يكون مسح اليدين، هكذا ورد في الكتاب وورد في حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح يديه، النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه قبل وجهه. ولهذا استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب، لكن قول المؤلف في حدث أصغر يجاب بهذا القيد عن الاستدلال بحديث عمار، لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه ذكر التيمم لرفع الجنابة، لرفع الجنابة. ورفع الجنابة حدث أكبر ولا أصغر؟
أكبر.
الجنابة حدث أكبر صح، ورفعها من الطهارة الكبرى. قال رحمه الله: وموالاة، أي لا بد أن يكون مسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة، وتعيين النية، ولا بد أن يعين النية لما يريد أن يتيمم له. فإذا تيمم لصلاة الظهر لا بد أن ينوي أن هذا التيمم لصلاة الظهر، لصلاة العصر، وهكذا. والصواب كما تقدم أن التيمم رافع وطهارة مؤقتة، ولذلك لا يلزم أن يعين ما ينوي التيمم له، وإنما ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. قال رحمه الله: وواجبه التسمية، أي أنه يجب في التيمم أن يسمي المتيمم. وقد تقدم أن التسمية من السنن وليست من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، لكن المذهب أنها بارك الله فيكم واجبة، لكن تسقط سهوا وجهلا. لو سهى عنها الإنسان سقطت وصح تيممه، ولو أنه تيمم جهلا بدون تسمية جهلا منه فإن تيممه يكون صحيحا. ثم انتقل رحمه الله إلى مبطلات التيمم، وحصرها في خمسة أشياء، فقال: ومبطلاته خمسة، وهي: أولا، ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الوضوء، من خروج الريح والبول والغائط أكرمكم الله، وكذلك أكل لحم الجزور والنوم المستغرق إلى آخره. قال: ووجود الماء، المبطل الثاني وجود الماء، فإذا وجد الإنسان الماء وهو متيمم وجب عليه في هذه الحال أن يتوضأ، وتيممه يعتبر منذ وجد الماء باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولو فرض أن الإنسان وجد الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي، علم وجود الماء، صلي في البر شاف التنكر وصل مثلا وكذا، واضح يا إخوان؟ فإنه حينئذ يقطع الصلاة ويتوضأ بهذا الماء ويعيد هذه الصلاة. والمسألة فيها خلاف، لذلك قال المؤلف: ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولو في الصلاة، الحنابل في المتون الحنبلية إذا قال ولو يشير إلى الخلاف، إلى الخلاف في المذهب في هذه المسألة، لأن منهم من يرى أنه لا يلزمه ويستمر في صلاته، ومنهم من ذهب إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. أما إذا وجد الماء بعد الصلاة، بعد انتهائه من الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وإنما يعتبر في هذه الحال تيممه باطلا لكن صلاته صحيحة. واضح؟ قال رحمه الله: وخروج الوقت، وهذا قد تقدم معنا أنه مبني على قولهم بأن التيمم مبيح للعبادة وليس برافع للحدث، لذلك إذا انتهى الوقت، شخص تيمم لصلاة الظهر، إذا انتهى وقت صلاة الظهر يكون تيممه باطلا. والصحيح ما ذكرته لكم أنه يستمر على تيممه، وأن التيمم طهارة مستقلة مؤقتة بعدم الماء. قال: وزوال المبيح له، يعني إذا زال السبب المبيح للتيمم فحينئذ يبطل التيمم. مثلا شخص تيمم بسبب شدة البرد لصلاة الفجر، ثم أشرقت الشمس
وشعر الناس بالدفء، أصبح الجو مقبولا. في هذه الحال يبطل تيممه، ولو استمر على طهارته حتى دخل وقت الظهر يلزمه في هذه الحال أن يتوضأ حتى ولو لم ينقض طهارته بناقض آخر، لكن زوال السبب كاف لإفساد ونقض التيمم. ومثال ذلك أيضا لو كان الإنسان المريض الذي لم يستطع استعمال الماء قد زال مرضه، ففي هذه الحال أيضا يكون قد انتقض تيممه. قال وخلع ما مسح عليه، يعني إذا تيمم الإنسان وعليه خفان أو وعليه جبيرة على يده مثلا، وبعد تيممه مسح نزع عفوا الخفين وخلعهما أو الجبيرة انتقض تيممه، هذا هو المذهب. ولكن القول الثاني أنه لا ينتقض، لأنه لا علاقة للجبيرة ولا علاقة للخفين بالتيمم، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى باب إزالة النجاسة. نعم شيخ سيد.
قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. يكفي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، ويطهر من بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر، وكذا ما يخرج منه، ومني الآدمي طاهر.
باب إزالة النجاسة. علاقة هذا الباب بكتاب الطهارة أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: رفع لحدث، وإزالة لخبث، وزوال الخبث. وإزالة النجاسة هي إزالة الخبث. والنجاسة يا إخواني هي العين التي أوجب الشرع اجتنابها، أوجب علينا أن نبتعد عنها وأن نتطهر منها، واضح؟ والنجاسات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسات متفق عليها، وهي البول والعذرة، الغائط، البراز، ودم الحيض، دم الحيض ودم النفاس. والقسم الثاني نجاسات مختلف فيها، وهي من مثل القيء والمذي، وكذلك المني وغيرها. يجب على المسلم أن يزيل النجاسة من بدنه ومن ثوبه ثيابه ومن البقعة التي يصلي عليها.
إزالة خبث وإزالة إيش؟
ورفع حدث. نعم. الله تعالى يقول وثيابك فطهر. وإزالة النجاسة جاءت الشريعة بالأمر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة حين شهدوا الأعرابي الذي بال في المسجد: وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، سجلا من ماء. وأمر عليه الصلاة والسلام أسماء أن تغسل ثوبها من أثر دم الحي. والنجاسة كذلك تنقسم إلى قسمين، تقدم هذا التقسيم معنا. القسم الأول نجاسة شنو؟ عينية. والقسم الثاني نجاسة حكمية. الكلام هنا عن النجاسات الحكمية، واضح؟ لأن النجاسة العينية، العين النجسة لا تطهر، لا تطهر ولو سكبت عليها ملايين من الماء أو غيره. واضح يا إخوان؟ أما النجاسة الحكمية فتعرفون هي العين الطاهرة التي أصيبت بنجاسة، مثل واحد ثوبه أصابت نجاسة، ثوبه الحين طاهر ولا نجس؟ نجس. نجس نجاسة حكمية أم عينية؟ حكمية. ديوانية تبول فيها أحد صغار السن مثلا، هذه أصبحت طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. نجاستها عينية أم حكمية؟ هذه نجاستها حكمية. أما الكلب الخنزير أكرمكم الله، هذا نجاسته عينية، لو صبيت عليه 20,000 تنكر ماي ما راح ينضر، ما راح يطهر. واضح يا أخوان؟ المؤلف رحمه الله بدأ هنا بالنجاسة التي تكون على الأرض، قال يكفي في النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة. واضح؟ إذا زال عين النجاسة بارك الله فيكم فقد طهر الموضع ولا يضر ما يبقى من آثارها، لو بقى شيء بسيط من اللون وكذا لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره، أثر الدم الذي غسل من الثوب. ثم قال رحمه الله، طبعا يدل على هذا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء، وغسلها غسله الصحابة غسلة واحدة، المهم أن تذهب بعين النجاسة. يقول هنا وعلى غيرها، يعني وعلى غير الأرض سبع، لابد على غير الأرض أن تغسل النجاسة سبع مرات، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. جيد. النجاسة اللي على الثياب التي على غيرها لابد أن تغسل سبع مرات في المذهب. جميل. قياسا على حديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. ونجاسة الكلب والخنزير تغسل سبع مرات، إحدى هذه المرات تكون بالتراب. الكلب جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخنزير يقاس على الكلب لأن نجاسته أشد، هكذا المذهب. واضح يا إخوان؟ والصحيح أن الغسلة الواحدة تكفي، لأن من علماء من قال لا بد من سبع غسلات، وهذا مذهب الحنابلة، ومنهم من قال لا بد من ثلاث غسلات، ومنهم من قال غسلة واحدة تكفي إذا أزالت عين النجاسة، إذا ذهبت بعين النجاسة، وهذا القول هو الصواب. طبعا الحنابلة استثنوا ما كان على الأرض لحديث الأعراب الذي بال في المسجد. واضح؟ والصواب كما تقدم أنه يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. قال رحمه الله والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. ماذا تفهم من هذا؟
ها؟ نجاسة الخمر.
نعم، أولا أن الخمر نجسة، وهذا هو القول الذي عليه الجماهير أن الخمر نجسة، وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها أن الله قال عن شراب أهل الجنة، خمر أهل الجنة، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فلما وصف ذلك الشراب بأنه طهور دل على أن الشراب الذي في الدنيا يكون نجسا. أحمد تعال هني معك، انتقل هني، بارك الله. واضح؟ أيوة هني، بارك الله. ويفهم من كلام المؤلف أن الخمر إذا تخللت بفعل فاعل فإنها لا تطهر، أليس كذلك؟ يقول إذا تخللت، إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، وسئل عن الخمر فاتخذ خلا قال لا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي. واضح؟ وهناك نجاسات مخففة يكفي فيها النضح، والنضح المقصود به رش الماء، يكفي ترش الماء على الثوب أو على الأرض إذا أصابته إصابتها هذه النجاسة، ما يحتاج فرك ولا يحتاج دلك ولا غيرها. من ذلك بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي لا يتغذى إلا على الحليب، هذا الغلام بارك الله فيكم تطهر يطهر بوله بالنضح، يكفي فيه النضح. لذلك الصحيح أنه بارك الله فيكم أن بوله نجس لكنه من النجاسات المخففة. ومن ذلك أيضا المذي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه كما في حديث علي لما أمر المقداد ابن الأسود بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نستفيد من هذا أن بول الجارية ليس كذلك، لا بد من غسله. ونستفيد من هذا أنه إذا أكل الطعام أصبح بوله أكرمكم الله نجسا نجاسة مغلظة وليست مخففة. قال وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر وكذا ما يخرج منه. يا سلام، كلام دقيق رحمه الله. كل ما يؤكل لحمه طاهر، وما يخرج من هذا الحيوان أيضا طاهر، حتى البول والروث. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، مع أن مرابض الغنم فيها من أرواثها ولا لها وأبوالها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة. واضح؟ ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من هذه الأبوال. ولا يقال أن هذا للحاجة أو كذا للعلاج، لا، يعني جاء عن ابن مسعود أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والنجس يعني لا يجوز أكله. ما الدليل على أن النجاسة لا يجوز أكلها؟ اللي راح يفتينا في هذه المسألة له جائزة، والجائزة عند الشيخ سيد. ها، ما الدليل؟ إزالتها. شلون؟
ما مرين أن نزل النجاسة.
أي. أحسن. إذا كنا لا يجد لنا مباشرة النجاسة ولا لمس النجاسة إلا بقصد تطهيرها، فكيف يكون الحكم في بالنسبة لي أكلها؟ ثم قال رحمه الله ومني الآدمي طاهر، ومني الآدمي طاهر. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه النظر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عجبا لأقوام يقولون بأن أصل خلقة الأنبياء والصالحين نجسة. المني أصل خلق الإنسان، أليس كذلك؟ وأصل خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما عدا طبعا آدم. نعم، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى باب الحيض الذي نختم به اليوم إن شاء الله. سم الله يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى باب الحيض: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث بالمسجد. ويوجب 5 أشياء: البلوغ، والغسل، والاعتداد به، والحكم ببراءة الرحم، والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه على التخيير. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وإن جاوز الدم عادتها أو نقص مستحاضة
أو نقص
وإن جاوز المكتوب عنده أو نقص
إيه كمل بعدين
مستحاضة تتوضأ لكل تتوضأ كل صلاة.
وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة. نعم.
وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة تتوضأ لكل تتوضأ كل صلاة وتصوم وتصلي
ويتوضأ
لوقت
كل صلاة. نعم لوقت كل صلاة. نعم أحسنت. نعم.
وتصوم وتصلي ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. وأكثر مدة نفاس 40 يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطؤ فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
أحسنت. المؤلف رحمه الله ختم كتاب الطهارة بباب الحيض. وأتمنى منكم يا أخوان تنتظرون 5 دقائق إن شاء الله ننتهي من هذا الباب أو 10 دقائق حتى ننتهي من كتاب الطهارة ونبدأ يوم الأحد إن شاء الله بكتاب الصلاة حتى نسير على الطريقة التي اتفقنا عليها في إنجاز هذا الكتاب المبارك. ترى طبعا كتاب الطهارة يعتبر من أكبر كتب الفقه وكذلك كتاب الصلاة ربما هو أكبر كتب الفقه، بعد ذلك ستأتي الكتب السهلة إن شاء الله والميسرة. قال رحمه الله باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان. الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال والحيض عند الفقهاء هو سيلان دم المرأة الطبيعي الذي يسيل من الرحم في مدد معينة. والفقهاء رحمهم الله يجعلون للحيض سن معين، فلا يكون قبل 9 ولا بعد 50. ما تجد امرأة تحيض قبل 9 ولا تحيض بعد 50، هذا في الغالب، لكن قد تجد من النساء ومن الجواري من تحيض قبل هذه المدة، ترى قبل الحياة يعني النساء بسرعة تبلغ الحياة وطبيعتها. يمكن بعضكم سمع أن جدته تزوجت عمرها 10 سنين 11 سنة، أليس كذلك؟ أنا رحت 2005 إلى الزنوج الحمر، الهنود الحمر الزنوج، ووجدنا عندهم بنت عمرها 10 سنين وعندها ولد عمره 1 سنة. يعني كم يوم حملت فيه؟ عمرها 8 سنوات بس. ها يعني شوفها تقول مرة، ما هي صغيرة. فالصحيح يا إخوان أنه إذا وجد دم الحيض وجدت أحكامه، جميل، من غير حد لأقله ولا لأكثره ولا لسنه صغرا وكبرا. لكن المذهب أن أقل حيضة لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وهذا هو الصواب، أن الحامل لا تحيض، لأن الدم إذا حملت المرأة إذا حبلت فإن الدم ينقلب إلى لبن يغذي الطفل الصغير. واضح يا إخوان؟ وهذا الذي دل عليه العادة، دلت على أن حتى المرأة الحامل إذا نزل منها دم ما هو دم حيض. قال رحمه الله وأقله يوم وليلة، أقل مدة الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15، يعني 15 يوما. فإذا زاد الدم على هذا المقدار حكم بأنه دم فساد، وإذا حكمنا بأنه دم فساد فعلى هذا تتوضأ المرأة لكل صلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. فإذا جاء المرأة دم في هذه المدة فإنه لا يحكم عليه بأنه حيض، وباب الحيض ترى يا إخوان ما هو سهل. يعني الإمام أحمد يقول مكثت في باب الحيض 9 سنوات حتى ضبطته. سمعت الشيخ حماد الأنصار الله رحمه يقول أنا مكثت 9 سنوات حتى ضبط باب الحيض رحمهم الله رحمة واسعة. والشيخ السعدي عليه رحمة الله وضع ضابطا عظيما لضبط مسائل الحيض. المرأة إما أن تكون معتادة أو مميزة. معتادة لها عادة معينة، كل شهر 6 أيام وتنتهي دورتها، كل شهر لها 3 أيام تنتهي دورتها، كل شهر. أنا مرت علي حالات، يعني حالة أم 15 يوم، هذا مرت علينا في الكويت نسائنا 15 يوم دورتها الشهرية، ومرت علي حالة يوم وليلة تقريبا سبحان الله، يعني 24 ساعة تقول وطر، ما عندي مدة أكثر من كذي. لكن فهذه معتادة اللي تعرف عادتها. في نساء يقال متحيرة. شو متحيرة؟ يعني مرة يجيها 3 أيام، مرة 5 أيام، مرة 6 أيام. في امرأة مبتدئة يعني تو بدأ معها الحيض، هذه ترى الحين ما تدري بينها 4-5 شهور على ما تتأكد أن حيضتها مدتها كذا. فيه اليائسة، اليائسة يعني اللي انقطع عنها الدم. لكن ركزوا معي بارك الله فيكم، المميزة هي التي تميز دم الحيض عن غيره. ودم الحيض يتميز بثلاثة أشياء. الأول باللون، دم الحيض يميل إلى السواد، يميل إلى السواد بخلاف الدم العادي. حتى الدم اللي يخرج من المرأة يعني يخرج من فرجها في الدم الطبيعي لونه أحمر، لكن دم الحيض لا، يكون أقرب إلى السواد. والصفة الثانية أن له رائحة منتنة، له رائحة خبيثة منتنة نتن. هذا دم الحيض، الدم العادي رائحته رائحة الدم المعروفة. والصفة الثالثة أن دم الحيض ثخين لا يجري كما هو الحال بالنسبة لبقية الدماء. واضح يا إخوان؟ فإذا رأت المرأة هذا الدم علمت بأنها حائض وأنها في الدورة الشهرية، ويترتب على ذلك أحكام الحيض التي سيذكرها المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. والمرأة لا تخلو من حالتين، اكتبوا بارك الله فيكم، لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حاملا أو حائلا. حامل يعني حامل، والحائل يعني غير الحامل، ما هي حامل. واضح؟ الحائل، المرأة الحائل تنقسم يعني لها حالتان، حالة الأولى أن تكون في الدورة الشهرية، والحالة الثانية أن تكون في طهر. الطهر ما هو؟ هو المدة التي تكون بين الحيضتين، المدة التي تكون بين الحيضتين، هذا هو الطهر. واضح يا إخواني؟ الطهر يقول مؤلف أقله 13 يوما، أقل الطهر 13 يوم. واضح؟ وغالب الطهر يعني المرأة إذا جاءها الدم جاءها 5 أيام، يكون بقية الشهر هو غالبه طهر، يعني يكون طهرها 25 يوم. أحيانا تأتيها الدورة 6 أيام، معناها الطهر يكون كم؟
24 يوم.
كم؟ 24 يوم. وهكذا طبعا المعول عليه في هذه يا إخوان هو الأشهر القمرية وليس الأشهر الشمسية، الأشهر العربية وليس الأشهر الشمسية. طبعا الأشهر العربية تمتاز بأشياء هامة، الأولى أن الشهر العربي إما أن يكون 29 أو 30 فقط. واضح؟ لا يكون فيه 28 يوم، ولا يكون فيه 31 يوم كما هو الحال بالنسبة للأشهر الشمسية. العربي إما 29 أو 30 فقط، لا ليس فيه 28 وليس فيه وثلاثين. ثم قال رحمه الله ولا حد لأكثره، يعني الطهر ليس له حد أكثره، لأن بعض النساء قبل أن تيأس، قبل أن تصل إلى سن اليأس، تطول معها، يطول معها الطهر، تقعد كل ثلاث شهور تحيض مرة، كل أربع شهور تحيض مرة، بعضهم لا كل شهرين. فالطهر لا حد لأكثره. جميل. قال رحمه الله ويحرم بالحيض ثمانية أشياء، أولها الوطء في الفرج، الجماع، لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته جماعا كاملا وهي حائض، يجوز له المباشرة. والثاني الطلاق، لا يجوز الإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض. في حال الحيض يا إخوان لا يجوز الطلاق، الطلاق محرم في حال الحيض، وهو الذي يسميه العلماء الطلاق البدعي. واضح؟ وهناك صورة ثانية للطلاق البدعي، من يذكرها؟ اللي يذكرها له جائزة. ها؟ شنو؟ غير هذه؟ ها؟ أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. نعم. ها. أحسن. قال رحمه الله وكذلك الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقراءة القرآن، هذه الرابعة، رابع محرم على المرأة الحائض هو قراءة القرآن، سواء بمس المصحف كما سيأتي معنا أو أن تقرأ القرآن من حفظها. والقول الثاني أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من صدرها، وهذا هو الصواب. قال ومس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال واللبث في المسجد، ويعني أن تجلس في المسجد، لحديث لا أحل المسجد لجنب أو حائض. والرواية الأخرى القول الثاني أنه يجوز لها أن تجلس في المسجد للحاجة، والأدلة عليها كثيرة، وهو القول الصحيح والله أعلم. قال رحمه الله ويوجب خمسة أشياء، الحيض إذا وجد أوجب خمسة أشياء. الأول البلوغ، يعني نحكم أن هذه الفتاة قد بلغت، متى؟ إذا حاضت. والثاني الغسل، أن تغتسل من حيضتها بعد الطهر، أن تغتسل من حيضتها بعد الطهر كما تقدم معنا في باب الغسل. قال ثم إيش اللي ذكر المؤلف؟ إيش؟
الاعتداد.
والاعتداد يعني أن تعتد من الطلاق بالحيض، لأن المرأة المطلقة العدة الطلاق تكون بثلاثة أشياء، إما بالشهور، ثلاثة أشهر، هذه من اللي يأست من المحيض، أو التي لا تحيض، لا يصح أن يقال الصغيرات، هذا خطأ، لأن الصغيرة اللي ما حاضت ما يجوز لزوجها أن يجامعها أصلا حتى يدخل بها. واضح يا إخوان؟ لا يحرم الوطء قبل المحيض، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وكذلك النووي رحمه الله. والحامل عدتها أن تضع الحمل، والتي تحيض عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات على الصحيح. فالتي تحيض إذا حاضت خلاص تعتد بالحيض. ثم قال رحمه الله عاشق سيد
والحكم ببراءة
الرحم. نعم، الرحم تثبت براءته بالحيض، لأن الحامل كما تقدم لا تحيض. نعم.
والكفارة بالوطء فيه.
نعم، ما الكفارة؟ ويوجب الحيض الكفارة في الوطء فيه، يعني إذا وطئ الإنسان زوجته وهي حائض وجبت عليه الكفارة دينار، والدينار مقداره 5 غرامات ذهب. فإذا وقع من الإنسان هذا الأمر فإنه في هذه الحال يحسب كم سعر الجرام الذهب، ثم ينظر كم قيمة 5 غرامات ويتصدق بقيمتها. الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب، الدينار يعني من الذهب، والدرهم من الفضة. واضح يا إخوان؟ نعم. ثم قال رحمه الله:
وتقضي الحائض الصوم للصلاة.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا محل إجماع أنها إذا أفطرت تقضي ولا تقضي الصلاة. قال: وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة. دم الاستحاضة الذي تقدم معنا، إذا عرفنا دم الحيض فما سواه فهو دم استحاضة، يستطيع المرأة أن تميزه من اللون. المستحاضة حكمها أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم. واضح؟ قال رحمه الله: ويكره وطئها ولا كفارة فيه. يعني يكره له للزوج أن يطأ زوجته في حال الاستحاضة، جميل، لكن لو وطأها فإنه لا كفارة في هذا الوطء. والصحيح يا إخواني أنه لا يكره جماع المستحاضة. لماذا؟ لأنه لا دليل على الكراهة، والمستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر أزواجهن أن يجتنبوا زوجاتهم في حال الاستحاضة. نعم. ثم قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس إيش؟
40 يوما.
النفاس يا إخواني هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة أو قبيل الولادة، أحيانا يخرج قبل أن يخرج الجنين، وأحيانا يخرج مع خروج الجنين أو بعده. أكثر مدة للنفاس هي 40 يوما. ثم قال رحمه الله:
والنقاء زمنه.
لما ذكر المؤلف رحمه الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ماذا تفهم من هذا؟ أنه لا حد لأقله. واضح؟ لا حد لأقله، أكثره 40 ولا حد لأقله. بعض النساء أسبوع، بعض 10 أيام، بعضهن أسبوعين، وهكذا 20 يوم متطهر، تطهر المرأة. قال رحمه الله: والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. النقاء أحيانا بعض الحريم، بعض النساء يأتيها نقاء يجف الدم عندها في النفاس، بعد 20 يوم يمر عليها يومين ثلاثة ما يجيها شيء، جميل. هذا النقاء حكمه أنه طهر. إذا قلنا أنه طهر يترتب على ذلك أنه يلزمها الاغتسال وإيش؟ والصلاة والصوم. قال هنا: يكره الوطء فيه، في هذا النقاء. لكن الصحيح والله أعلم الرواية الثانية أنه لا يكره. قال: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس حكمه حكم الحيض، لا تصلي المرأة ولا تصوم ولا تطوف ولا يجامعها زوجها ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن. قال: غير عدة، يعني أنه لا يعتد بالنفاس بالنسبة للطلاق. واضح؟ وبلوغ، أيضا لا يحكم ببلوغ الفتاة بالنفاس، وإنما بالحيض فقط. والقول الثاني أن النفاس من علامات البلوغ، بل الحمل نفسه من علامات البلوغ، لأن الفتاة لا تحمل يا إخوان إلا إذا يعني نزل منها المني. كيف؟ نعم، لكنه شوف لا تزدري أقوال الفقهاء، نعرف أن فيها بعد لكن ما نزدريها. نعم يا أبو بلال. من المرأة عند الولادة أو قبيل الولادة. قبيل يعني قبلها بشوي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحين خلصنا كتاب الطهارة.